من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه تدريب الراوي في باب صفة من يستقبل روايته كحكم،
408 أول 408.
نعم. قال: وأما ألفاظ الجرحي، قد مضى بنا ذكر ألفاظ التعديل، والجرح والتعديل هو ثمرة علوم الحديث اللذين يكون بين عليهما مدار تصحيح الروايات وتضييقها. فهنا ذكر لنا ألفاظ المراتب، ألفاظ الجرح في مراتبه، ثم ألفاظ التعديل في المراتب، ثم الآن يذكر مراتب الجرح وألفاظ الجرح بمراتبها. قال: وأما ألفاظ الجرح فمراتب أيضا، أدناها ما قرب من التعديل، أدناها ما قرب من التعديل، يعني هل أعلاها أو أدناها؟ أدنى الجرح ما قرب من التعديل أو مرتبة التعديل الأخيرة، مثل شيخ وقال شويخ، هذه ألفاظ التعديل، أدنى ألفاظ التعديل، فإذا كان أقرب من هذا فيكون هو أدنى ألفاظ الجرح. فإذا قالوا لين الحديث، يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، كتب حديثه خطأ، هذا بارك الله فيكم، كتب خطأ، إنما هو يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو تتبع المتابعات والشواهد، قيامك بالبحث في المتابعات والشواهد، أو قيامك بالبحث هل تجد للحديث شاهدا في معناه، أو متابعا في معناه، أو في لفظه، أو في إسناده، فهل يكون؟ فإذا وجدت فبها ونعمت، وإذا لم تجد فقد كنت بالاعتبار. فقيامك بالبحث هو الاعتبار، وقد كتب الله لك الأجر سواء وجدت أو لم تجد. فيكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، يعني يعتبر به إذا وجد له من يوافقه ويتابعه، وإلا يبقى غير مأمون به. فالاعتبار يأتي بمعنى يعتبر به للعمل به إذا ارتقى إلى درجة الحسن لغيره. قال الدارقطني لما قال له حمزة بن يوسف السهمي: إذا قلت فلان لين، إيش تريد؟ أي شيء تريده؟ يعني إيش تريد؟ هذه الكلمة على كل حال هي كأنها جرت تخفيفا وترقيما على لسان الأئمة رحمة الله عليهم، جاء في كلام الإمام أحمد إلى إيش، كلمة إيش، فهو تخفيف اختصار عن كلمة أي شيء. إيش تريد؟ أي شيء تريده. فلان لين، ماذا تقصد بهذا؟ قال: إذا قلت لين الحديث لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. إذا قلت لين الحديث معناه عدالة ثابتة، والعدالة وحدها لا تكفي لتحسين الرواية وتصريحها، إنما يحتاج إلى ضبط ولو كان بعض الصفة فيه، وإن كان ضبطا تاما مع العدالة فالحديث يكون صحيحا، وإن كان ضبطا خفيفا فالحديث يكون حسنا. فإذا خف عن درجة الحسن فهو الذي يكون لين الحديث يعتبر به. ومن هذه المرتبة ما ذكره العراقي: فيه لين، لين الحديث فيه لين. إلى حقيقة هذه الألفاظ وإن كانت متقاربة، لكن في استعمال أئمتنا رحمة الله عليهم دقة، فإذا قال فيه لين فهو أقل، أو فيه ضعف فهو أقل ممن إذا قيل فيه أو قال فيه لين الحديث. لين الحديث يعني ضعفه أكثر في الحديث. لكن فيه لين أي بعض الضعف، فهذا أدنى أعلى درجة من إذا قيل فيه لين الحديث. فذكر العراقي في هذه المرتبة فيه لين فيه مقال، نعم، وقد يكون المقال غير جارح. فهناك بعض طلبة العلم يعني حتى الرسائل العلمية يخلفون الكلام كأنهم من المحدثين الكبار، يقول فلان المتكلم فيه هكذا يقول هذا الحديث لا يثبت فلان المتكلم فيه، وقد عرف عند عن الحديث كتاب أو كتب وفهم في مسألة الجرح والتعديل أن هناك صفات تكلم فيهم وهم ثقات، وهم ثقات، صفات تكلم فيهم ولا يكون هذا الكلام جارحا مؤثرا قادحا فيهم، فيه مقال هذا الكلام في نظر في العقيدة يحتاج إلى النظر لا يثبت الراوي، قد يكون المقال مما لا يكون له القبول، القول قد يكون مما لا يجرح فيه لكن الراوي بشدته قد يجرحه، ضعف أيضا مثل ما قال تكلم فيه، تعرف وتنكر، هذا أقوى مما إذا قيل في مقال وضعف لأنه تعرف وتنكر، هذا لأنه إشارة إلى معرفته بأحاديثه، فهناك أحاديث معروفة لديه يوافقه الثقات لا يخالف فيه هو ولا يخالفونه، فتعرف أحاديثهم المعروفة الصحيحة وتنكر منه أحاديث، فهذا قد يكون والله أعلم فيه تفسير أكثر مما إذا قيل ضعف ولين أو لين فيه لين. فإذا كان الرجل تكلم فيه أحد من الأئمة الكبار في الحقيقة تعرف وتنكر فهذا الكلام يدخل في باب التفسير في كثير من الأحيان، قالوا إن الجرح إذا كان مفسرا فهو الذي يقبل بمقابل التعديل، أما إذا كان ليس فيه تعديل فالجرح المبهم فيه لين مضعف وكذا يقبل أو ضعيف، لكن إذا كان مفسرا بمقابل التعديل فيكون التفسير له هو الترجيح، فهنا تعرف وتنكر يدخل في بعض التفسير كأن، وخاصة إذا كان المطلق لهذه الكلمة من الأئمة الكبار ابن المديني يحيى بن معين الإمام أحمد أبو سرى أبو حاتم أنكارهم إذا قالوا فكأنهم تكلموا هذه الكلمة قطعا عن دراسة لأحاديثه وعن خبرة وثبرة عن أحاديثه، فتعرف وتنكر هذه في الحقيقة فيها تفصيل وليس في مرتبة فيه لين وفيه مقالا وضعف، هذا تفصيل وتفسير وهذا أقوى مما لدخل فيه فيه مقال، ليس بذاك يعني كأنه يقصد ليس بذاك الثقة الذي تريده أنت أو حديثه يكون ثقة، ليس بالمتين أيضا مثل الضعيف، ليس بحجة هذا أيضا فيه ليس معناه أنه متروك إنما يكون ضعيف الحفظ يعتبر، فإن وافقه الثقات فحديثه يكون يرتقي إلى درجة الحسن، ليس بعمدة وليس بحجة قريب منه، ليس بمرضي إذا كان هذا مبهم قد يكون ليس بمرضي الأخلاقي ففيه جرح في العدالة، لكن إذا كان ليس بمرضي في أحاديثه ولم يتكلم في عدالته فيقال إنه ضعيف الحفظ قريب من ضعيف الحفظ، فيبقى هذا مبهما يحتاج إلى تفسير من الذي أطلق هذه الكلمة عليه ليس بمرضي. نعم ليس بالقوي أيضا بهذا زيادة ولا
زيادة بعد ليس بالمتين.
جميل، نعم هو يكون يعني ليس بمعيد، نعم ليس بالقوي هذا مما يتكلم إلا لو فقط بالنسخة موجود ليس بالمتين جعله بين القوسين ما ندري لماذا لعله في نسخة ما يتعلم في نسخة لعله يكون في نسخة، فليس بالقوي ليس بالمتين ليس بذاك الثقة هذا كله لم يكثر هنا ألفاظ الجرح رحمة الله عليه لكنه إنما ذكره مثالا لأمثاله، ليس بمرضي إلى الضعف ما هو، ما معنى إلى الضعف ما هو، ما هذه قالوا زائدة يعني قريب إلى ضعف هو، هكذا يفسر، هكذا يفسر قريب إلى الضعف، ليس معناه إلى الضعف ما هو بقريب، أو تقول إلى الضعف ما هو ببعيد عنه، قد يكون هذا المعنى، لكنه ليس رفعا للضعف، ما هذه ليست للنفي، إنما قالوا ما هذه زائدة كما فسره التفاري وغيرهم، فهو إشارة إلى الضعف في حفظه. فيه خلف هو الذي قد يقوله بعض العلماء يخالف الثقات أو يخالف في حديثه، يخالف في حديثه معناه أن من هو المخالف الذي يخالفه أقوى منه، فيبقى يسجل عليه ضعف الحفظ. تكلموا فيه مثل قوله فيه مقال وضعف، تكلموا فيه، لكن ينظر في التفصيل ما هو الكلام الذي تكلموا فيه، إن كان الكلام جارحا فيجرح، وإن كان غير قابل فيترك. مطعون فيه، الطعن في الراوي قد يكون في عدالته وقد يكون في حفظه، فإذا كان مطعون فيه أيضا يبقى غير مفسر، يحتاج إلى البحث والتفصيل والتفسير، أن الطعن هو في عدالته أو في حفظه، إن كان في عدالته فينظر بالفعل هل هو مطعون المفسر، كان يشرب الدم في مجلس واحد كما جاء في بعضهم بعض المحدثين، أو بعض من كان يدخل مع المحدثين كان يشرب الدن من الخمر يعني، فإذا كان طعن في العدالة ولا شك أنه ضعيف جدا متروك. سيء الحفظ هذا قد يكون أقوى من فيه لين فيه مقال ضعيف، أولا يعني ضعيف الحفظ أقل، لكن سيء الحفظ أشد، وإذا زاد سيء الحفظ جدا فهذا يدخل في باب المتروكين. وقولهم ليس بقوي يكتب أيضا حديثه للاعتبار، وهو ليس عندكم ليس بقوي موجود الآن، وقولهم ليس بقوي يكتب حديثه أيضا للاعتبار وهو دون لين. انظروا، هو فهي أشد في الضعف، أي لين أشد في الضعف، وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي، إذا قال فلان ضعيف هذا ليس متفقا عليه، إنما يتلمس من صراحات الأئمة رحمة الله عليهم أفرادهم. ليس بقوين ضعيف الحديث، ليس بقوين ولا يطرح بل يعتبر به، يعني لا بد أن نفهم لأنه ينظر إذا وافقه أحد مثله أو فوقه ويرتقي حديثه إلى درجة الحسن لغيره، لأنه يعرف من هذا أنه لم يخطئ، وإن كان ضعيف الحفظ لكن ضعف حفظه لم يسري في هذا الحديث، فضعيف الحفظ قد يحفظ وقوي الحفظ قد ينسى. وهذه مرتبة ثالثة، ومن هذه المرتبة فيما ذكره العراقي ضعيف فقط منكر الحديث، حديثه منكر وإن ضعفه، ضعيف فقط أقل درجة لا شك فيه من منكر الحديث إذا كان يقصد به يخالف الثقات، لكن بعضهم يطلق على الأفراد الذي على الأفراد التي يرويها ويخالف ولا يشارك فيه، ليس يخالف لا يشارك فيه غيره، فعليه أيضا يطلقون عنده مناكير، روى مناكير أو منكر الحديث، حديثه منكر. تعرفون أن المنكر الصلاح اصطلح في الأخير على اصطلاح بعض العلماء المتقدمين المنكر بمعنى ضعيف مع ضعفه خالف من هو أوثق منه، هذا اصطلاح قديم واصطلحوا عليه في الأخير في الشاذ والمنكر والمحفوظ والمعروف على هذه، واهن ضعفوه، حديثه منكر، واهن كلمة واهي أفضل، حديث قد يوصف بالواهي والراوي قد يوصف بالواهي، فالواهي الظاهر فيه إشارة إلى ضعف أكثر مما إذا قال ضعيف، ضعفوه يبقى في سرد التفسير منه ماذا يقصد بالضعف، هل يقول ضعف شديد أو ضعف قليل، ولكنه إذا كان اتفقوا ضعفوه فينظر من الذي ضعفوه من الذي ضعف، فتجد أنه قال ليس بالقوي وليس بثقة، قد يكون ليس بثقة ويقول ليس بثقة، قد يكون هذا أشد مما إذا قال ليس يعني حجة. وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه، انظروا واهن هذه صفة للراوي، وإذا قالوا واهي الحديث أو روى الواهيات، ففي هذه الحالة يقصدون بها والله أعلم في الموضوعات الأحاديث الضعيفة وصاحبها يكون ضعيفا، والموضوع موضوعا وصاحبها وصاحب من أطلق في هذا يروي الموضوعات، يقولون إذا روى يروي الواهيات، هذا يستعمله ابن الجوزي في الموضوعات، وكذلك قره الذهبي أيضا في تلخيص الموضوعات. واهي الحديث، واهي أي واهي الحديث، أو كذاب، إذا كان قال كذاب فهذا لا يحتاج إلى تفسير، واضح جدا هذا جرح مفسر، كذاب لا يعنون به إلا كذاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا عرف التفسير لأنه يكذب في حديث إيماننا ولم يعثر عليه الكذب في حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له تفصيل، لكن هذا نادر قليل ما يوجد. وفي نظريا بحثوا هذا، قالوا إذا كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي بعضهم قال يقبل حديثه، لكن الصحيح أنه لا يقبل ما دام لا يستهين أو يستهين الكذب وهو من أسباب الفسق من الكبائر، فيجر هذه الكبيرة قد يجر إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا ترك كذبه في حديث الناس فينبغي ألا يقبل حديثه مطلقا ويكون ضعيفا جدا لا يعتبر به، أو كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه للإعتبار. طيب من أين جاءت هذه الأحاديث هؤلاء؟ من أين وصلتنا هذه الأحاديث التي رواها الكذابون إن لم يكونوا يكتبون؟ فما معنى لا يكتب حديثه؟ إذا قالوا يكتب حديثه لا يكتب حديثه، لابد أن نفهم بمعنى أنه للتقوية للاعتبار، لكن يكتب حديثه أردت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ولا يجوز عندهم بيان أو رواية الحديث الموضوع والمكذوب إلا ببيان رافي، فهم كانوا يكتبون ليعلموا وليعلموا أن هذا مكذوب. فمن هنا جاءتنا يكتب حديثه إذا قالوا معناه للاعتبار، ليس معناه لا يكتب مطلقا، وكان الأئمة يكتبون ويخفون عن عامة الناس أيضا، يخفون عن عامة الناس حتى لا يتلقفوه ويظنوا أنه حديث. وبهذا في الحقيقة ورد هذا نصوص على هذا من الأئمة رحمة الله عليه، فهو ساقط لا يكتب حديثه معناه أنه للاعتبار لا يتقوى مهما اجتمع الكذابون، ولا يعتبر به ولا يستشهد إلا أن هاتين مرتبتان وقبلهما مرتبة أخرى لا يعتبر بحديثها أيضا، وقد أوضع ذلك العراق. فالمرتبة التي قبله وهي الرابعة رد حديثه مردود الحديث ضعيف جدا واهن بمرة، طرحوا حديثه مطرح الحديث يرمي به ليس بشيء لا يساوي شيئا أيضا، من جملة ما قالوا لا يساوي فلسا، هذه كلها يدل على ضعف جدا، لكنه قد يكون لسوء حفظه وليس لكذبه أو لجرح في عدالته. إذا أطلقوا رد ورد ومردود الحديث ضعيف جدا، ففي الغالب يطلقون هذا على من لم يعثر عليه الكذب لكنه فاحش الخطأ سيء الحفظ جدا. ويليها متروك الحديث، متروك تركوه، ذاهب الحديث، ساقط، هالك فيه نظر. وهذه الألفاظ جمعت في الحقيقة بفضل الله تعالى في الكتاب، في كتب الأئمة الطحاوي وغيرهم ذكروا وفسروا أيضا. هناك ألفاظ جاءت بعض التأليفات لبعض المعاصرين، ألفاظ الإعصار وألفاظ الجرح والتعديل أيضا يستفاد منها، مثل ما أثبتوا أن ابن معين إذا قال ليس به بأس ماذا تقصد به؟ فقال إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة عندي. مثل هذا التفسير يؤخذ من كل إمام على ما اصطلح عليه هو بنفسه، لكن هذه الألفاظ المعروفة لديهم متداولة، تعرفون اصطلاحات القوم تكون متداولة فيهم، لا يقال أن هذه ربما يكون يطلق الإمام أحمد متروك الحديث وأبو زرعة أو غيره يكون يقصد غير هذا. لا، اصطلاحات القوم في كل قوم ينتشر ويكون كلامهم في هذا الباب متفقة في الحديث، متفق وإطلاقاتهم تكون متفقة. ويليها متروك الحديث، متروك تركوه، ذاهب، ذاهب الحديث، ذاقف، هالك، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، لا يعتبر بجمانه، ضعيف جدا، وضعيف الحفظ الذي يتقوى بمثله أو بمن فوقه يعتبر به، ليس بالثقة، ليس بالثقة أخف من ليس بالثقة، ليس بالثقة قال وليس بالثقة إطلاقان، ليس بالثقة الإفلام يكون الظاهر يعني للأحد الذهني، معناه ليس بالثقة التي كما يكون الثقة، يعني قد يكون ثقة لكنه أقل درجة، هذا لابد أن نفرق في هذا. أما إذا قال فلان كذا قال صدوق، هل هو ثقة؟ قال لا، الثقة فلان، فهذا له يعني كأنه أعطاه درجة دون الثقة بالعقيقة، وهذا موجود في كلام الأئمة مالك وغيره. نعم، لا ما يعتبر بالحديث، بحديثه ليس بالثقة، هذا يكون والله أعلم ينظر تفصيل في كلام الأئمة الآخرين أيضا، لكن إذا قال ليس بثقة هذا كأنه نفي لعدالته ونفي لحفظه. على الأقل العدالة ما دام جرحت فمهما كان حافظا قد يكون حافظا وهو فاسق، وهذا وارد. الشاذكوني، هذا سليمان الشاذكوني، قالوا كان من أحفظ الناس لكنه كان يكذب ويطعم بشرب وغيرها وغيرها، فقد يكون حافظا لا شك فيه، لكنه ما دام جرحت عدالته وقضحت فلا يعتبر به مطلقا، ليس بثقة غير ثقة ولا مامون متهم بالكذب. نعم،
في نظر
ايش هو؟
في نظر
فيه نظر سكتوا عنه، هذا فيما إذا تكلم غير البخاري رحمه الله. في الحقيقة نقل في مواضع كثيرة منهم ابن كثير وغيرهم قالوا إن البخاري رحمه الله إذا قال فيه نظر وسكتوا عنه فلا يكتب حديثه، فلا يكتب حديثه. هذه اللحظة فيه نظر في الحقيقة. أنا أذكر كنت أدرس الماجستير وكان الشيخ محمد مصطفى العظمي حفظه الله الذي هو في الرياض قال ساق البحث، وكان علينا بحث في سنة المنهجية، فكنت جمعت في تلك الأيام سبحان الله، والشعور كان ضعيف، الأوراق ضاعت، لكن اجتهدت اجتهادا كبيرا حتى أعطاني فيها 96 درجة، وتتبعت كل كتاب كنت حصلته في تلك الأيام. ماذا يقصد كيف هو عند البخاري قال فيه نظر ونقل عن البخاري، وهذا النقل لا يوجد في كتاب ما عن البخاري، قالوا قال البخاري إذا قلت فيه نظر فلا يجوز كتابة حديثه، يعني ضعيف جدا متروك. فبعد التتبع حصل أن الإطلاق الإمام البخاري رحمه الله فيه نظر هذا على درجات، منها قد يقصد به الإسناد وصحة الإسناد ليس الراوية المترجمة، فهناك بشير بن خصاصية الصحابي رضي الله عنه ذكر ترجمته ثم ذكر إسناد وحديثا عنه وقال في آخره فيه نظر، فيه نظر، فهل في الصحابي يكون نظر؟ لا، في إسناده نظر، أو الإسناد إليه الذي قال فيه هذا الكلام روى فيه نظر. فتان كذلك في بعض الأحيان يطلق من ذكر في الإسناد شخص آخر ليس المترجم الذي بدأ به الترجمة ويقول فيه نظر، هذا يعني الذي وصلنا النتيجة إليه، هذا قديم جدا، والآن جاءت وطبعت كتب للناس في هذا الباب، فلا شك أنه فيه نظر على درجات عند البخاري رحمه الله، فيهم متروك وفيهم ضعيف فقط، وفيهم قد يعني ضعف الحديث وفيه علة الانقطاع وشيء من هذا، ولا يجرح الراوية، موجود هذا على كل حال. سكتوا عنه أيضا كلتا الكلمتين قالوا فيها إذا قال الإمام أحمد رحمه الله، إذا قال الإمام البخاري رحمه الله فلا ينسى يجوز كتابة حديثه وهو ضعيف جدا، لكن الأمر يختلف حتى في سكتوا عنه، فسكتوا عنه حتى الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال في البخاري سكتوا عنه عن حديثه هكذا. فبعد البحث قالوا إنه لا يقصد إلا ضعف الحفظ فقط، وهو قول كثير من العلماء رحمة الله عليه. فالحاصل أن هذه الكلمة لا تكون مسقطة الراوي الذي قيل فيه عن البخاري رحمه الله، لأنه بعد التطبيق ضبط أنه قد يكون صحابيا قد يكون ثقة يقصد تعليل الرواية فيه نظر في الرواية فقط وليس في الإسناد الحاصل. ويليها كذاب يكذب ودجال وضاع. هذا الآن بدأ في أدنى الدرجات إلى الأعلى في الضعف أو في ترك الحديث، فيقول يليها كذاب، متروك الحديث أقل لكنه كذاب أشد لا تكفي، يكذب جهارا نهارا، أيضا دجال وضاع، دجال من الدجاجلة، وضع حديثا واحدا فقد أبان لنا أورثه، وضع حديثا أو كان يضع الأحاديث، كان يأخذ على الأحاديث الدراهم ويضع للناس، جاء هذا أيضا في قدمة بعض الروايات بعض الرواة، وكان مشهور أن بعض القراء ضرب ابنا لبعض الناس فقال لأقضحن القراء بعد اليوم، فذهب ووضع على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرواية كيف جاءت؟ إن من شرار الناس قراءكم أو إن شراركم معلم سجانكم، فكذب لكنه فضع نفسه بنفسه ولا إناله شيء إن شاء الله. ومن ألفاظهم في الجرح والتعديل فلان روى عنه الناس، وسط فلان روى عنه الناس، هل يعتبر هذا التعديل؟ نعم فيه تعديل وفيه ليس يعني تجريح شديد، فيه جرح وفيه تعديل، روى عنه الناس هذا يدل على أنه كان مشهورا بين الناس ليس مجهولا ولا مجهول مكسورا، روى عنه الناس، لكنه بعد ذلك يكون يعني إذا كان فيكون من أدنى درجات التعديل والله أعلم. روى عنه الناس ينظر في حاله بعد ذلك هل أحد حسن حاله، إن لم ينظر فينظر إلى حديثه هل وافق الثقات في حديثه فيقال إن حديثه صحيح أو حسن إن شاء الله. روى عنه الناس وسط ليس بثقة عال ولا بضعيف نازل، مقارب الحديث أو مقارب الحديث، مقارب الحديث أو مقارب الحديث، مقارب كلمة مقارب هذه قارب يقارب مقاربة من فعل يفعل مفعلة، وهذه الصيغة أو من خصائص باب المفعلة الاشتراك بين اثنين، فإذا قال مقارب الحديث معناه حديثه يقارب حديث الناس المقبولين هذا هو المقصود، أو مقارب الحديث يقارب حديثه، أو حديثه يقربه أحاديث الآخرين، هذا المعنى، وليس فيه جرحا يعني شديدا، إنما هو فيه غمز يعني ليس ثقة عاليا لكنه حديثه يحتاج إلى ألفاظ والاعتبار والله أعلم. مقارب الحديث وهذه الألفاظ الثلاثة من المرتبة التي يذكر فيها الشيخ أدنى درجات التعديل، وهي الثالثة من مراتب التعديل فيما ذكر المصنف. مضطرب لا يحتج به مجهول، مضطرب هذا قد يكون يعني إذا قيل مضطرب الحديث مطلقا دائما معناه أن حفظه غير ثابت، حفظه ضعف حفظه أشد من ضعيف إذا أطلق به والله أعلم. والمضطرب في اصطلاح التي قرانا في الاصطلاحات التي قرانا انه اذا روى الراوي الروايه مره بوجه ومره بوجه ثاني ومره بوجه ثالث في الاسناد او في المتن ولا يمكن ترجيح بعض الطرق على بعض ولا جمعه فهذا مضطرب، لكن اذا قيل فلان مضطرب مثل ما يقول مرجوج او يعني ليس ثابتا في حفظه لا يحتج به، لا يحتج به ضعيف الحفظ الظاهر يعتبر به ولا يحتج بانفراده، هو الذي يقولون لا يحتج به اذا انفرد ويكتب حديث للاعتبار معناه إذا وافقه أحد فقد ترفع إلى درجة القبول حسن لغيره. مجهول، المجهول قد يكون في درجة المضطرب أو درجة من يكتب حديث للاعتبار. مجهول من هو؟ المجهول عند المحدثين من لم يرى حديثه إلا عن طريق راوي واحد ولم يوثقه أحد، مجهول لم يوجد عنه إلا راوي واحد، ما راه أنه لم يكن مشهورا بالعلم والطلب ولم يزاحم طلبة العلم والعلماء، فهذا مجهول. وحديثه ما دام مجهول لا نعرف كيف حاله في العدالة، وحديثه قد يوافق ويخالف، ولذلك جعلوه في مرتبة الاعتبار. وهذا من الأمور الصعبة التي اختلف فيه المجهول. الآن الشخص الذي لم يعرف فربما تقول لعله كان كذابا، هذا الإمكان موجود، لعله كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يجل لم يعرف حاله، فيحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا. لكن يعني أنا يعني سألت الشيخ الألباني رحمه الله عليه وكنت أقول لماذا لا يقال حديثه ضعيفا جدا على أطول الفروض، قال لا لا يقال هذا، بل يعني الذي عليه تعامل الأئمة رحمة الله عليهم أنه إذا كان كذابا مصدقا ولا كذابا، فيبقى في مارض الاحتجاج به فيما إذا وافقه الآخرون. مجاهيل إذا اجتمعوا فيكون حديثهم يقوي بعضهم بعضا، هكذا قال. وهذه المسألة اختلفوا فيها على كل حال، لكنه تجدون أن هناك المباهيم والمجاهيل، فالمبهم أشد ضعفا ممن يكون مذكورا باسمه ولم يوثق. فالذين يقبلون المجهولين عدة مجاهيل أو مجهول وضعيف، مجهول ومنقطع، مجهول ومرسل، قد يقوون بعضهم ببعض، لا يقوون المبهمون أو المبهمين. حدثني أشياخ لنا أو حدثني أصحاب معاذ، هذا أكبر مثال، حدثني أصحاب معاذ أن معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله ما إلى ما يرضي رسول الله. فهذا الحديث الحقيقة صححه غير واحد من العلماء أو حسنوه وقبلوه، قالوا أصحاب معاذ معروفون وهم كانوا ثقاتا، هكذا قال معروفين هم كانوا ثقاتا، فإذا اجتمعوا عدة فإبهامهم لا يضر. لكن الآخرين قالوا لا، فيهم قد يكونوا من الضعاف وفيهم قد يكون من الصفات، فلذلك ضعفوا هذا الحديث. هذا الحديث من ابن القيم رحمه الله قوى في الإنام وغيره، قوى هذا الحديث. قال أصحاب معاذ يقوي بعضهم بعضا، لكن الذين يقبلون المجاهيل الذين هم ذكروا بأسمائهم لا يقبلون المباهيم الذين لم يذكروا بأسمائهم بكلمة المبهمة فيضعفون. الحاصل هذه ما على كل حال موضع اجتهادات العلماء رحمة الله عليهم، منهم من قبل ومنهم من لم يقبل، والقبول يكون إذا كان لا شك أنه من طرق أخرى إذا جاء شاهد وكذا، لكن إذا كان هم أو إذا كانوا هم فقط فالغائلة موجودة، غائلة الجرح فيهم ومخافة الضعف في الحديث موجود. ثم الحديث نقد، حديث معاذ انتقد مثلا أيضا، لأن القضاء بكتاب الله فقط وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم أخذ البيان منها لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خطأ في التفقه كما قالوا، وبذلك تكون العلة في المتن أيضا، فلا ينبغي أن يأخذ من كتاب الله تعالى إلا ما تبين من سنة رسول الله، إلا إذا كان لا يحتاج إلى بيان، فهناك أشياء كثيرة قد تحتاج إلى البيان من السنة. فحد مسألة القضاء لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا تجد هذا في كتاب الله، وأن تجمع بين الأختين وهو كذا هذا الجمع جاء، لكن ما جاء فيه الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. فإذا قضى بكتاب الله وجد مثل ما قال، قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فإذا كان يأخذ مما جاء في الآية وترك أحاديث حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فيكون القضاء قطعا في الحديث كذلك هنا. فلذلك عللوا الحديث أيضا، إنما أقول هذا لأن بعض الناس يعني على كل حال يعني ينتظر لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول لا، ما دام هو قال هذا لا بد أن يكون نقبل أنه صحيح هذا، فالمسألة مختلفة فيها على كل حال، ولا نصر على أنه لا بد أن يكون ضعيفا، لكن إذا قرأت العلل وغيرها وتعرفون أنكم تستعملون في مواضع أخرى علل لرد حديث مثل هذه فلماذا تستعملوا؟ ينبغي أن تكون القاعدة على وتيرة واحدة في كل مكان، لا يحيق ولا يعني الإنسان لا يتعصب لا شيء. وهذه مرتبة من مرتبة رد حديثه التي أحملها المصنف وهي الرابعة، ليس بذلك ليس بذلك القوي في إضافة أو في حديث إضافة، هذه من مرتبة لين الحديث. من الممكن أن تتبع هذه الألفاظ، تجد العلماء جمعوا، من الممكن أن تضع في هذه أو تضع في هذه ولم يذكرها هنا، ما أعلم به باسا، هذه أيضا منها أو من آخر مراتب التعديل مثل الشيخين، فأرجو أن لا بأس به، أرجو أن لا بأس به، ما أعلم به بأسا في الحقيقة أقوى من آخر مراتب التعديل الذي قال فيه شيخ الشويخ، لا أعلم به بأسا، كأنه يضمن لنا إذا تكلم أحد من الأئمة الكبار فدل على أنه لا يجد أو لم يعلم به جرحا لا في عدالته ولا نكارة في حديثه، فهذا يكون أقوى والله أعلم من آخر مراتب التعديل. قال العراقي وهذا أرفع في التعديل، انظروا، قال العراقي وهذا أرفع في التعديل، أي ما أعلم به بأسا أو لا بأس به. وقد عرفنا أن بعض العلماء منهم ابن معين نسق لا بأس به بمعنى الثقة، ولأنه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك، يعني أقوى لكنه قد يكون عند غيره فيه جرح. قلت وإليه يشير سميع المصنف ويستدل على معانيها ومراتبها بما تقدم وقد تبين ذلك. فاحش الغلط هذا سيء الحفظ جدا، يكون متروك الحديث، متروك الحديث لا يقال يعني ضعيفا جدا او متروكا لفحش خطئه. فحش الخطأ معناه اذا كان اخذنا نسبة مئوية فيكون خطأه اكثر من صوابه، ويكون 10% يصيب والباقي 90% يخطي أو 80%، فهذا لا شك أنه فاحش الخطأ. هذا الذي قد يقال بعد التقبل أقوال العلماء. لا ما يعتبر به، من فاوت قطعه لا يعتبر به. تنبيهات الأول، أي التنبيه الأول، ما قال أولا كما يقوله الناس، ما هو كذا. ولذلك يقول شيخنا الهلالي كان يغضب على مثل هذه التعبيرات، إذا قلت تنبيهات أولا ثانيا ثالثا هذا خطأ. الأول صفة للتنبيهات التي مرت، أي التنبيه الأول، هذا هو الصحيح البسيط، والذي يستعملون أولا وثانيا وثالثا لا محل له من الإعراب. أو يكون إذا كان أوها من تعليل النحاة، من الممكن تقول خذ أولا ثانيا، خذ أولا ماذا أخذ أولا، خذ أخذ هذا أولا، فهذا ليس مستعملا في القديم في الحديث. الأول أي التنبيه الأول، لا أولا، نعم أوله بالكذا جزاك الله، نعم هذا أيضا يعني تدخل فيه علة والشذوذ. الأول البخاري يطلق فيه نظر وسكت عنه في من تركوا حديثه، ويطلق منكر الحديث ألا من لا تقل الرواية عنه. هذا أيضا درس بعض طلبة العلم الناميين هنا في الجامعة، منكر الحديث عند الأئمة الإمام أحمد، ذلك أبي زرع وأبي حاتم وعند البخاري، فأوجد لمعان أكثر أو غير هذه التي ذكروها، يعني ساقوها مساقا واحدا، فيه نظر سكتوا عنه تركوا حديثه، ويطلق في من تركوا حديثه، ويطلق منكر الحديث على من تحل لا تحل الرواية عنه. يعني إذا قال البخاري منكر الحديث فهو لا تحل ممن لا تحل روايته، هذا أوجد فيهم من هذا النوع، لكن أوجد فيهم من ضعف حديثه، وأظن أنه يعني غيره الإمام أحمد أبو زرع وحاتم وغيرهم حسنوا حاله، فقد يكون عنده والله أعلم. لكن هذا التفسير في الحقيقة كان يتعين إذا أخذ عن الإمام البخاري ويكون منقولا عنه بإسناده، لكنه لا يوجد هذا النقل عن البخاري رحمه الله، لأن إذا أطلقت منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. الثاني التنبيه الثاني ما تقدم من المراتب، مصرح لأن العدالة تتجزى، يعني العدالة ليس شيء واحد والإيمان شيء واحد، لا ماذا قال في عقيدة الصحاوية، هذا الموضع هو الذي خالف فيه، هذا الموضع خالف فيه السلف رحمة الله عليه في عقيدة الصحاوية، ماذا قال؟ والإيمان شيء واحد لا يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص. فهنا العدالة تتجزى، العدالة هي اجتنابه ماذا قال
عرفوه
الصغايا ومن خوارم المروءة أيضا، فهذه العدالة تتجزى، قد يكون بعضهم يرتكب الصغائر ولا يرتكب الكبائر، فهو مثل الإيمان، كأنه يريد أن يقول الإيمان يزيد وينقص، فالعدالة من أعمال الإيمان يزيد وينقص، لكنه باعتبار الضبط، لكنه أن العدالة تتجزى، لكنه باعتبار الضبط، لا كأنه لا يرى زيادة الإيمان نقصه. فالعدالة إذا كان من أمور الإيمان أيضا، ما فضلكم كما قال بكر بن عبد الله المزني، ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في القلب، فالإيمان الذي يقر في القلب يزيد ويتفاضل لا شك فيه. فالإنسان يجد في نفسه، هذه من الأمور النفسانية، فيجد في نفسه بعض الأحيان يا رسول الله إن نكون أحيانا عندك، نكون عندك فكأننا نرى الجنة والنار راية العين، فإذا خرجنا من عندك وأعطتنا الأزواج ذهب عنا ما كنا نجد، فقال ذلك الإيمان. الإيمان هكذا يكون يزيد وينقص، فإذا تليت عليهم آياته، لكنه هنا قال باعتبار الضبط فقط، ما قال باعتبار المروءة أو الاجتناب الملازمة التقوى واجتناب الكبائر. الحقيقة ملازمة التقوى إذا كنا قربنا فالتقوى وأعمالها تقل وتنقص في الناس، فما أدري لماذا قال لكنه باعتبار الضبط، كانوا يقول العدالة الجانب الضبط فقط، ما يزيد وينقص ويتجزى، يقل ويزيد. أما الجانب التقوى وملازمة التقوى هذا كأنه لا يعتبر، ما أنه كلاهما يزيد وينقص، وهذا واقع له. وهل تتجزى باعتبار الدين والعدالة باعتبار الدين؟ لماذا لا تتجزى؟ تتجزى إن كان الدين يقصد به الإيمان والتصديق فيتجزى، إن كان يقصد به أعمال الإيمان فيتجزى، بعضهم يزيد عملا وبعضهم ينقص عملا. فوجهان في الفقه نقول الصحيح أنهما يتجزأان يقلان ويكثران، ونظيره الخلاف في تجزئ الجهاد أو في كونه يتفاضل وهو الأصح فيه، وقياسه يتجزأ الحفظ في الحديث فيكون حافظا في نوع دون نوع من الحديث وفيه نظر. أي نظر في هذا؟ لا يوجد نظر فيه، لأن حافظ في نوع قد يكون هذا واقع كثير من الصحابة من الحفاظ والصحابة. حذيفة كان أحفظ الناس لأحاديث الكتب، وهو كذا أعلمكم بالحلال والحرام الله بن مسعود ومعاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم آتى لبعض الصحابة شهادة لمثل هذا، فلماذا لا يتجزى؟ يتجزى ولا ينبغي أن يكون فيه النظر. هذه أمور واقعة واضحة ما يحتاج فيه الخلاف. الثالث قولهم فيه قولهم مقارب الحديث. قال العراقي ضبط في الأصول الصحيحة بكسر الرأي مقارب الحديث، هو مقارب الحديث يعني يقارب حديثه حديث الآخرين، معناه في تعديل لا شك فيه، يعني ليس مخالفا للناس ولا خارجا عنهم ولا شاذا ولا ممكنا. وقيل إن ابن السيد من هو ما ظهر فيه حكى فيه الفتح، ابن سيد الناس والله أعلم لعله يكون هو المقصود، حكى فيه الفتح والكثرة مقارب ومقارب، وأن الكثرة من ألفاظ التعديل والفتح من ألفاظ الجر. قال أي ابن سيد وليس ذلك بصحيح، بل الفتح والكسر معروفان حكاهما ابن العربي في شرح الترمذي، وهما على كل حال من ألفاظ التعديل لكن ليس من ألفاظ التعديل الدرجة العالية والمرتبة العالية، إنما هو من درجة الوسط أو أقل من ذلك. وممن ذكر ذلك الذهبي قال وكأن قائل ذلك فهم من فتح الراء أن الشيء المقارب هو الردي، لغة كما قال في تاج العروس قال دين مقارب ومتاع مقارب بالفتح، ومعناه أي ليس بنفير. قال الزبيدي قال شيخنا ومنه أخذ المحدثون في أبواب التعديل والتجريح فلان مقارب الحديث أو مقارب الحديث، فإنهم ضبطوه بكسر الرأي وفتحها كما نقله القاضي أبو بكر بن عربي في شرح الترمذي، وذكره شراه ألفية العراق وغيرهم في تاج العروس مادته قربة. فهنا قال لعلهم أخذوا الذي قال مقارب الحديث الفتح من قول اللغويين أنه بمعنى الردي، متاع مقارب أو شيء مقارب معناه ردي. يقول هذا من كلام العوام، في هذا الاصطلاح من كلام العوام، أما في كلام العلماء فالمقارب بمعنى الردي لا يستعمل وليس معروفا في اللغة، إنما هو على الوجهين من قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، يعني قاربوا إلى الصواب، سددوا وقاربوا يعني حاولوا المقاربة إلى الصواب، لأنه لا يمكن إلا بالتوفيق من الله فقاربوا. فمن كسر قال إنما ناه حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال ما ناه إن حديثه يقاربه حديث غيره، وهذا فيه كأنه ضمن لنا أن أحاديثه بعد الاعتبار ظهرت أنه متابع لأحاديث كثيرة، هذا معنى مقارب، يعني ليس منكر الحديث ولا منفردا بالروايات، وهذا لا شك أنه من ألفاظ التعديل. ومادة فاعل تقتضي المشاركة، فاعل يفاعل فاعلة، قلنا إنها من خواصها المشاركة إلا نادرا، وإلا في الغالب قتل بمعنى قتل، إذا قال قاتل معناه كل واحد حرص على قتله ثانيه، غرب وضارب، نزع ونازع، ففاعل من خواص المفاعلة المشاركة بين اثنين، ففلان مطاعي مخالف معناه مشترك في فعله هذا. وممن جزم بأن الفتح تجريح البلقين في محاكم الاصطلاح وقال حكى ثالب كبر المقارب، ثالب اللغوي كبر المقارب أي ردي انتهى، كأنه أخذ قال يعني ما إذا رجعنا اللغة فمعناه يكون بمعنى الردي، لكنه رد وقالوا لا يقصدون به الرداء بل يقصدون بها به لهذه اللفظة تعديل من قيل فيه. وقولهم إلى الصدق ما هو، إلى الصدق ما هو أو للضعف ما هو، معناه قريب من الصدق والضعف والضعف، والحرف حرف الجر يتعلق بقريب مقدرا، يعني إذا قلت إلى الصدق ما هو إلى حرف جار، والصدق مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، ما هو ليس هو أم هو. قال هنا وما زائدة في الكلام كما قال عياض، فإذا سار إلى الصدق هو، إلى حرف جار جار مجرور لا بد أن يتعلق بقول عام، فقدروا قريب إلى الصدق هو، فهو يكون ماذا؟ كيف يكون الإعراب الكامل للعبارة؟ قريب إلى الصدق هو، ماذا يكون إعرابه؟ أين المبتدا من الخبر؟ زائدة، إذا قلنا زائدة فقريب إلى الصدق هو، أين المبتدا؟ أيوة هو ضمير مبتدا، هو الخبر مؤخر وقريب إلى الصدق مبتدا مؤخر وقريب إلى الصدق هو نكرة خبر مقدم. كذلك للضعف ما هو أي للضعف هو، قريب للضعف هو، ما زائد في الكلام كما قال رياض، أو تقول بدون تزييد، بدون تزييد الما تقول إلى الصدق ما هو، لا لكنه إلى من الصدق ما هو لو قلت فيكون للضعف ما هو ببعيد، قالوا هذا لكنه لغة في الحقيقة يحكم فيه خلل، فالذي قال عياض وهو أقوى والله أعلم ما هذه زائدة. والمصنف كما قال عياض، والمصنف والمصنف من هو؟ النووي في حديث الجساسة عند مسلم، في حديث الجساسة عند مسلم، أين هو حديث الجساسة؟ حديث الجساسة ما هي؟ ما هو؟ الجساسة ما هي؟ وحديث الجساسة ما هو؟ وإلى الصدق ما هو؟ حديث من الداري هو حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الذي رواه مسلم رحمه الله، وهذا الحديث سبحان الله بعض العلماء قالوا إن هذا ضعيف وكذا وليس ضعيفا إن شاء الله، أن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأوليات، فقلت لها حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلي بينك وبينه أحد. قالت أفعل إذا، قال حدثيني، فقالت أنا كنت تزوجت مغيرة أو ابن المغيرة، فكان هلك، فهلك في أول غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأجمت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلي إلى ابن إلى أم فلان، من التي كانت نسيت، انتقلي إلى أم فلان، لا 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 انتقلي إلى أم فلان، وكانت امرأة يغشاها الناس لكرمها، فقال ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن انتقلي إنها امرأة يغشاها الناس، فأخشى أن يسقط منك الثياب ويراك الناس، ولكن انتقلي إلى ابن أم مكتوم، فانتقلت إلى أم مكتوم، فلما انقضت عدتي سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فدخلت المسجد وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت في أوائل الصفوف التي تكون ما في أواخر صفوف الرجال. فقال طلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال وضحك واستبشر وقال ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لما كنت قلت لكم أن تميم الأزداري وكان نصرانيا كان وقد أسلم وحسن إسلامه جاء في رواية غير مسلم وحسن إسلامه أيضا أسلم وبايع وقد حدثني بحديث كنت أحدثكم عن الدجالي قال ركبت سفينة بحرية مع 30 رجلا من لقم أجزام فلعبت من الأمواج حتى أودتنا إلى جزيرة قبل غروب الشمس فركبنا أقرب السفينة فخرجنا أو دخلنا في الجزيرة فوجدنا دابة أهلبة أهلبة كثير الشعر لا يدرى قبله من دبره فقلنا ما أنت قالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة ما فسر هنا سؤال أيضا قالت قالوا وما الجساسة قال من أين أنتم قالوا نحن قوم من العرب وكفتنا كذا وكذا وذكروا القصة فقال اذهبوا إلى هذا الدير فإن هناك إنسانا إنه لحبركم بالأشواق فلما ذكرت لنا خفنا أن يكون شيطانا فلما ذهبنا عنده رأينا أقوى رجل مسدودا عنقه إلى رجله وقلنا له من أنت قال لم يخبر أنا فلان قال من أنتم قالوا نحن من العرب قال قد قدرتم على خبري فأخبروني النخل بيتان هل يثمر قالوا نعم يثمر كثيرا قال فأخبروني عن بحيرتي الخبرية هل فيها ماء قال نعم فيها ماء غزير كثير قال فأخبروني عن عين الزهر هل فيه ماء قالوا أخبرناه أن فيه ماء كثير فيها ماء كثير ويزرع الناس من مائه فقال ألا إنه يأتي يوم أنه لا يكون فيه ماء وما أخبروني النبي الأميين قالوا قد خرج من مكة ونزل المدينة قال أما إنه خير لهم أن يتبعوه وأما خبري فأنا المسيح الدجال ويوشك أن يفدن لي بالخروج فأخرج وأجوب الأرض في 40 ليلة ما تبقى قرية إلا وأدخل فيها إلا مكة والمدينة فإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها هذه من فضائل مكة والمدينة لا شك فيها مما لا توجد في الدنيا فعلى كل نقب منها ملك يحرسونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مكة وطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بمحصرته على المنبر وقال هذه طابة هذه طابة هذه طابة أما إنه إلى الشرق أو أشار إلى الشمال وإلى الشمال قال إلى الشرق ما هو إلى الشرق ما هو أخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرق ما هو إلى الشرق ما هو هذه هي ما هو الذي فسره النووي رحمه الله من صحيح مسلم أو في صحيح مسلم ما هو ما معنى إلى الشرق ما هو يعني هو إلى الشرق أي قريب إلى الشرق هكذا قال ما هو ما زائدة قاضي عياد في تفسيره في شرعه أيضا قال ما زائدة كذلك النووي قال ما هذه زائدة إلى الشرق ما هو يعني هو قريب إلى الشرق ما هذه زائدة والمصنف في حديث الجساسة عند مسلم من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو المراد إثبات أنه من جهة أو في جهة الشرق فما زالت هذه زائدة وقولهم واحد بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه فكأن الباء زائدة ليس الزائدة هي واهم بمرة في الحقيقة هذه الكلمة إذا جاء في كتاب الله تعالى فيفسرونه بالتأكيد في مثل هذه المواضع للتأكيد. فكانوا قال واهن لمرة يعني واهن وهيا شديدا. وقولهم تعرف وتنكر أن يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، هذا أيضا قريب إلى قولهم إنه صالح للاعتبار ما دام يوافق، فإذا وافق فيكون حديثيا ثقيلة بريئة العشر، وإذا خالف وانفرد فلا يحتج بانفراده. النوع الرابع والعشرون كم باقي؟ يا سلا باقي كم؟
سبع دقائق.
طيب هذا السؤال إن شاء الله. إن شاء الله نأخذ بعد هذا كيفية سماع الحديث وتحمله وثقة ضبطه في الحقيقة. هذا يدل على أن أئمتنا رحمة الله عليهم كان عندهم ذكاء مفرطا إلى حد ما تركوا سبيلا لإدخال الروايات شيئا، ووضحوا للناس سبيلا كيف يغلطوا الروايات إن كان كتابة وإن كان حفظا وإن كان مذاكرة وإن كان حافظا قويا. ماذا يقرأ عليه؟ قد يكون كتابه صحيح وحفظه ضعيف، أو عنده حفظ لكن ليس له كتاب، فهذا يكون أقل درجة ممن عنده كتاب وممن عنده حفظ أيضا. نعم
ذكر هنا الشيخ قال الشيخ يكتب حديث وينبغي هذا قال ابن أبي حاتم
لمن؟
بعدين قال الشيخ بعدين قال وزاد العراقي في هذه المرضى ومعقول المحل وصف إلى الشيخ ما هو شيخ وقف
شيخ جيد الحديث
حسن.